وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم أن نلقاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، شهادة تجمعنا به ويسقينا الله من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم في هذه الساعة في هذا اليوم لعلها تكون ساعة إجابة، أن يغفر الله ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي. اللهم اغفر لي خطأي وجهلي، اللهم اغفر لي خطأي وجهلي وإسرافي في أمري، واغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي، كل ذلك عندي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم أصلح بناتنا وأصلح أولادنا ورضنا بأزواجنا ورض أزواجنا بنا. اللهم إنا نسألك الرضا، رضنا برضاك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به رضاك، واقسم لنا من خشيتك ما تمنعنا عن معاصيك وما تجنبنا به غضبك. اللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا والفوز والنعيم في الآخرة، فأنت خير مسؤول وخير مرجو، ونسألك يا الله أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب صحابة نبيك وحب آل نبيك، ومن حبنا لنبينا نحب آل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أشرف آل نبينا بقية آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو عمه ابن عبد المطلب العباس أبو الفضل. ونبينا كان يعرف للعباس فضله ويعرف للعباس قدره، ولا يعرف قدر الرجال إلا خير الرجال، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا صاحب الفضل، وصاحب الفضل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان يعرف للعباس قدره ويعرف للعباس منزلته ويعرف للعباس مكانته، فيجب علينا أن نعرف قدر العباس، ويجب علينا أن نعرف عمن نتكلم ولماذا نتكلم عن العباس ونحب العباس. إنه الذي كان إذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قبله بين حاجبيه وقال هذا عمي فليباهي كل منكم بعمه وعم الرجل صنو أبيه هذا بقية آبائي هذا بقية أهلي لأن أعمام النبي ماتوا فلم يبق إلا العباس وبقي العباس ليشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر أبو الفضل رضي الله عنه وأرضاه أنجب لنا وللأمة وللإسلام 10 ذكور رضي الله عنهم وأرضاهم أعظمهم شأنا وأجلهم قدرا هو الحبر حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنه تعالوا بنا إخوتي أحبتي نعيش الدقائق الباقية من عمر العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتكلم عن آخر أعمام نبينا ونتكلم عن بقية أعمام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النبي يقول عن العباس رضي الله عنه أجود قريش كفة وأوصلهم كان رجلا جميل الهيئة والطلعة وسيم الشكل طويلا من أطول الرجال رضي الله عنه وأرضاه ومن أجملهم صورة أبيض بض ممتلئ كان يقول عنه ابن سعد في الطبقات كان العباس رضي الله عنه أقرب الناس شحمة إلى السماء أقرب الناس شحمة من السماء أي أنه كان أطول الرجال رضي الله عنه ومع طوله ومع عظم بدنه كان فيه كرم وجود وحلم كان فيه حلم مع سؤدده وسيادته نال في الجاهلية شرف السقاية ونال أيضا شرف العمارة ورثها أو أخذها من أخيه أبي طالب لأن المناقب في قريش كانت قد توزعت بين بني عبد الدار وبني عبد مناف ثم صارت المناقب إلى بني هاشم بعد عبد مناف حتى أن بني هاشم كان لهم السقاية ورعاية البيت وهو عمارته والسقاية هو أن يسقي الحديد وورثها أو أخذها العباس من أخيه أبي طالب لأن أبا طالب هو الذي أخذ السقاية والعمارة بعد أبيه عبد المطلب ولما أخذها أبو طالب كان رجلا كثير الأولاد قليل المال فاستدان من أخيه العباس 10,000 ولم يسددها فلما جاء موسم الحج الآخر أراد أن يسقي الحجيج وأن يطعمهم وأن يكرمهم كما كان العهد من أبيه أبو طالب من العهد من أبيه عبد المطلب قال فاستدان من العباس 14,000 أخرى فقال له العباس إنك لن تسدد بل إذا لم تسدد في هذه السنة فبعني سقاية الحجيج ليشرف العباس بشرف أن يسقي الحجيج حتى تتوزع المناقب والشرف بين أبي طالب وبين العباس فأعطاه السقاية فكانت السقاية في العباس ثم من بعده لعبد الله بن عباس ثم من بعده لعلي بن العباس ثم سارت بعد ذلك إلى بني العباس جميعا سقاية الحجيج وعمارة البيت شرف عظيم نالها العباس لهذا كان له شرف آخر في أن ينال شرف توسعة المسجد النبوي بعد ذلك من ماله رضي الله عنه وأرضاه العباس أبو الفضل أسلم كما قلنا قبل بدر وقيل أسلم في فتح خيبر والصحيح المجمع عليه أنه أسلم بعد فتح خيبر، ثم خرج إلى النبي مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقي النبي وهو يريد أن يفتح مكة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، لقيه بالأبواء وسار معه أي مع النبي، فكان آخر المهاجرين لينال شرفا أن يكون آخر مهاجر إلى الله ورسوله، كما كان النبي آخر الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يوم أن أسلم العباس ولقي ابن أخيه مسلما مؤمنا مهاجرا إليه ما ترك رسول الله قط، كان معه في يوم فتح مكة، وكان معه في يوم حنين، وكان معه في حصار الطائف، وكان معه في غزوة تبوك، وكان معه في حجة الوداع، وكان معه يوم أن مات، فما ترك رسول الله من يوم أن أسلم العباس رضي الله عنه وأرضاه. العباس نتكلم عن عم النبي، وعم النبي صنو الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول كريب مولى ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل العباس إجلال الولد والده، خاصة خص الله بها العباس، كان النبي يجل العباس إجلال الولد لوالده، يجله، يقوم إليه، يستقبله، يقبله بين عينيه رضي الله عنه وأرضاه، النبي يباهي به بين أصحابه فيقول: هذا عمي، فليباهي كل منكم بعمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن العباس رضي الله عنه: إنه بقية أهلي، بقية آبائي. دعا له النبي ولولده لما قال له: يا عباس، إذا كان غدات الاثنين فأتني وولدك. قال فجاء مع أولاده، فوضع النبي عليهم كساءه، ثم قال: اللهم اغفر للعباس ذنبه ظاهرة، مغفرة ظاهرة وباطنة، مغفرة لا تغادر ذنبا، واحفظ العباس في ولده. النبي يقول كما في صحيح الإمام مسلم وفي السنن من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الله الله في أصحابي، احفظوني في أصحابي. في السنن يقول عمر أمير المؤمنين: كان النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الله في أصحابي، احفظوني في أصحابي. فسأل النبي الأمة أن تحفظ أصحابه، وسأل النبي ربه أن يحفظ العباس وولده، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، مغفرة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظ العباس في ولده أو اخلفه في ولده. لهذا كانت مملكة كانت دولة بني العباس استمرت أكثر من 500 سنة بعد دولة بني أمية، كانت دولة العباس ودامت زمانا طويلة، وأنعم الله فيها على المسلمين بالفتوحات والخير الواسع العظيم، حتى أن الأمراء لم يجدوا بلدا يفتحونها فانشغلوا بملذات الحياة ومتعها، وهذا مما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العباس عم النبي، كان أصحاب النبي يجلونه ويعرفون قدره، كانوا يحترمون رأيه ويحترمون قوله، بل كان عمر رضي الله عنه يستشيره في كل أمر، رغم أن كثيرا من الناس أشاع أن هناك خلافا بين عمر والعباس، لكن لا، هذا باطل، بل إن عمر كان يجل العباس ويستشيره في أمره، بل إن عمر كان إذا استسقى يستسقي بالعباس ويقول: كنا نستسقي بنبيك فاليوم نستسقي بالعباس، فاللهم اسقنا، فيسقون من فضل الله عز وجل. العباس رضي الله عنه كان عاقلا، صاحب رأي سياسي، يعرف كيف يدير الأمور، ليس كبير الجسم فحسب، بل كبير الجسم وكبير العقل رضي الله عنه. يرى هذا في حادث موت النبي، ويرى هذا في خلافة أمير المؤمنين عمر. الشاهد من كلامنا أن العباس منذ أسلم لم يترك رسول الله في غزوة غزاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأينا موقفه يوم الفتح كيف كان عقله حكيما سياسيا بديهيا صاحب رأي، استطاع برأيه أن يطلب الأمان من رسول الله لقريش بعقله الراجح، استطاع أن يكسب أبا سفيان في صفوف المسلمين وأن يخرج به إلى النبي، فيطلب من النبي أي يطلب أبو سفيان من النبي الأمان لقريش، ويطلب العباس أمانا لأبي سفيان، فيقول يا رسول الله هذا أبو سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان وما تفعل داري يا رسول الله؟ قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن. فقال أبو سفيان وما يغني المسجد يا رسول الله؟ من يكفي؟ من يكفي؟ قال ومن أغلق، قال النبي ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هذا الأمان لقريش، هذا السبب الموصل إلى إسلام قريش كان بعقل من؟ بعقل أبي الفضل العباسي الراجح رضي الله عنه وأرضاه. نرى أيضا عقل العباس يظهر لما كان عمر أمير المؤمنين يقرب عبد الله بن عباس، حتى أن الأشياخ من قريش عابوا عليه، قالوا من هذا الصبي الذي تجلسه معنا في مجلس الشورى؟ وسأل عمر سؤال وأجاب عبد الله بن عباس الجواب الذي أفحم شيوخ قريش وعلموا أن لعبد الله شأنا. فكان عبد الله ابن عباس جليسا مرافقا ملازما لأمير المؤمنين عمر، فلما رأى العباس ذلك قال له يا بني إن أمير المؤمنين عمر يدنيك منه، فاحفظ عني مسائل حتى يبقى وده لك. بني إن أمير المؤمنين يدنيك منه فلا يجدن أو يسمعن منك كذبة قط، ولا تغتابن عنده أحدا. اسمع الوصية التي تبقي الود من التلميذ لشيخه، قال لا يسمعن منك كذبة قط ولا تغتابن عنده أحدا، لأنك إن اغتبت أحدا ستغتاب أمير المؤمنين أيضا أو ستغتاب غيره. بل قال له رضي الله عنه وأرضاه ولا تفشين له سرا، لا يسمعن منك كذبة قط ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا. وصايا ثلاث تبقي الود بين الناس، وإن ارتكب الرجل أو المرأة واحدة بطلت العلاقة. وأنا أقولها للأزواج مع زوجاتهم وللزوجات مع أزواجهن، لا يجربن عليك كذبة قط، فإنك إن كذبت على زوجك مرة ما صدقك أبدا. ولا تكشفن له سرا، كذلك الرجل. أنا أقول هذه وصايا أخذناها من العباس الحكيم لما يعلم ولده بهذه الوصايا، العباس رضي الله عنه وأرضاه. لا ننسى موقفه في يوم حنين، في ذاك اليوم العصيب لما خرج، كما في الصحيح أن العباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي على بغلته الشهباء البيضاء، والعباس يأخذ بزمامها، وسفيان بن الحارث يأخذ بركاب رسول الله. كان آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوله في يوم حنين، فخرج العباس وهو يأخذ بزمام الناقة أي بلجامها، وأبو سفيان بن الحارث، وكان أبو سفيان بن الحارث سيد فارس بطل، اجتمع مع العباس، فالعباس يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يمشي من ورائها لحماية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما فر الناس في يوم حنين، لما وقعت الداهية الكائنة كما يقول الإمام النووي في شرح مسلم، والله ما فر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أنفسهم ولا فرارا من حول رسول الله، وإنما فروا لما وجدوا مسلم الفتح، لأن أسلم 2000 من مسلم الفتح وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم حديث عهد بدين. فلما فوجئوا بمالك بن عوف النصري، كان قد أعد الكمائن في يوم حنين، فلما انساق جيش رسول الله في الوادي وقد أعد الكمائن، مالك بن عوف النصري قائد هوازن، وكان قد خرج بقرابة 30,000 محارب وخبأهم وراء الجبال، وفي عماية الصبح يعني في ظلمة الفجر خرج عليهم جيش هوازن، ففوجئوا بالجيش، ففر المسلمون الجدد ممن أسلم يوم الفتح، ولما رأهم أصحاب النبي فروا، فر بعضهم حتى أن أحدهم كان يلوي دابته أو فرسه لا يلتوي أو لا ينساق له، عندها فر أصحاب النبي لا فرارا من حول رسول الله، بل لا يدري أحدهم لما فر هؤلاء، وثبت مع النبي كما في الصحيح من حديث أنس، بقي مع النبي قرابة 80 رجلا، وقال علي: ما يزيدون عن 100 رجل حول رسول الله. وممن كان مع النبي أبو بكر وعمر وعلي وآل بيت رسول الله منهم العباس. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرار أصحابه، تطاول النبي على بغلته، تطاول يعني ارتفع حتى يراه الناس، ثم قال: يا عباس يا عماه، نادي أصحاب السمرة. وكان العباس رجلا صيتا كما يقول عن نفسه، وهو من أجهر الرجال صوتا، من أطولهم قامة، ومن أعظمهم بدنا، ومن أجهرهم صوتا، ومن أجملهم شكلا. كان رجلا صيتا كما قلنا من قبل، كان إذا أراد حاجة من غلمانه الذين يرعون له الإبل والغنم كان يقف على جبل سلع وينادي عليهم ويبلغهم بمراده، وكانت الغابة يعني الحديقة يعني الأرض التي يرعون فيها الغنم، يرعون فيها الأغنام على مسيرة 3 أميال أو قيل 9 أميال، فكان صوت العباس يبلغ مسافة 9 أميال. أي تليفون هذا؟ أي صوت هذا؟ دلالة على عظم صوته وعظم قامته رضي الله عنه وأرضاه وبدنه وقوته. قال: وكان العباس رجلا صيتا، فقال النبي: يا عباس، نادي على أصحاب السمرة. فقال: فصحت بأعلى صوتي: يا أصحاب السمرة. والسمرة هي الشجرة التي بايع عندها أو تحتها النبي أصحابه بيعة الحديبية، بيعة الحديبية التي سماها جابر بيعة الموت، وكانوا 1400 رجل. قال النبي عنهم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فكأن النبي ينادي على أصحاب الجنة، يقول: يا أهل السمرة، يا أصحاب السمرة. يقول عباس: فما إن ناديت يا أصحاب السمرة إلا إن عطفوا إلي، يعني رجعوا إلي، كما تنعطف البقر على أولادها. اسمع العباس يقول: ما إن سمعوا وأنا أنادي يا أصحاب السمرة وهم يسرعون مدبرين ولا يدرون إلى أين، نادى عليهم يا أصحاب السمرة، قالوا: فأقبلوا إلي، إن عطفوا علي راجعين، كانعطاف البقر على أولادها، يقول: يقولون يا لبيك يا لبيك، حتى اجتمعوا عند رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس نادي في المهاجرين، فوسع الدائرة. بعد أن نادى في أصحاب السمرة نادى في المهاجرين: يا للمهاجرين، ثم نادى في الأنصار: يا للأنصار، ثم ضيق الدائرة فقال: يا أبا يا بني الحارث ابن الخزرج. قال: فاجتمعوا إلى رسول الله. عندها كان النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول العباس: وأخذ النبي حفنة من حصباء الوادي ورماها في وجوه القوم وقال: ألا شاهت الوجوه، انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد. قال العباس رضي الله عنه: فما زال رأيهم، فما زال أمرهم كليلا، وما زال رأيهم ضعيفا، حتى انهزموا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هنا نرى شجاعة العباس لما فر أصحاب النبي، ما فر العباس، بل إنه كان في مقدمة أو يمسك بزمام الناقة. يقول رضي الله عنه: والنبي يضرب الدابة أو البغلة حتى تتقدم في صفوف أو في وسط جيش العدو، وأنا أمسك بزمامها أكفها حتى لا تسرع، خوفا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه العباس، هذا الشهم، هذا البطل الذي يقف مع النبي هذا الموقف لما فر أصحابه. حتى أن رجلا كما في صحيح الإمام البخاري يسأل عبد الله بن مسعود، يقول له: هل فررت يوم حنين؟ هل فررت مع من فر يوم حنين؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. من الذين أنزل الله عليهم السكينة العباس، صحابينا الذي نتكلم عنه. قال رجل لعبد الله بن مسعود: هل كنت ممن فر يوم حنين؟ قال: والله ما فر رسول الله، بل كان يتطاول على بغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إن ننسى، لا ننسى موقف العباس رضي الله عنه في يوم حجة الوداع، يوم دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستأذن النبي بألا يبيت بمزدلفة ولا بمنى، فأذن له النبي فسارت رخصة ببركة العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ننسى أن النبي سأل العباس أن يقدم بزكاة ماله سنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى مال، فقال للعباس: عجل بزكاة مالك، فأعطاه زكاة سنتين رضي الله عنه. فكانت هذه رخصة، كما قال أهل العلم: يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لحاجة الفقير، لكن لا يجوز تأخيرها عن موعدها. واستدلوا بحديث العباس لما استعجل النبي فأخذ منه زكاة سنتين قبل موعدها، رضي الله عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل ننسى العباس يوم أن مرض النبي مرض الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري، وهذا أيضا من عقله وسياسته وذكائه وفطنته. قال كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، قال: قبل أن يموت النبي بثلاثة أيام دخل علي بن أبي طالب وقد وجد النبي في نفسه خفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج علي من عند النبي وكان معه العباس، فسأل الناس عليا: كيف أصبح رسول الله؟ قال علي: بخير وعافية والحمد لله. قال: فأخذ العباس بيد علي وقال له: يا ابن أخي، والله إنك لعبد العصا بعد ثلاثة أيام، إني أرى أن رسول الله يموت في مرضه، من مرضه هذا، وأنا أعرف وجوه بني عبد المطلب، أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. رسول الله يموت وما عاش بعدها إلا 3 أيام كما قال العباس، لأن العباس قال لعلي: أنت عبد للعصا بعد 3 أيام، بعد ومات النبي بعد 3 أيام كما قال العباس، ويقول له: إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. كان العباس حكيم، كان العباس عاقل شريف رضي الله عنه وأرضاه. ويكفينا من مناقب العباس أنه هو الذي غسل نبينا وكفن نبينا ودفن نبينا وقام ليأخذ العزاء في نبينا، فهو بقية أهله، شاهد رسول الله وهو يموت وهو يغرر بالموت، بل حضره وهو يغسله رضي الله عنه. وهذه من أجل مناقب العباس، أن يشهد النبي لما يغسله ويكفنه، وسمع النبي وهو يوصي بأن يكفن في ثوب حبرة، في ثوب حبارات أي مخططة، في ثوب حبرة. ولهذا ما نسيها العباس، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: كفنوني في ثوب حبرة كما كفن النبي، أو كما أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العباس يشهد موت نبينا. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة في تقديره للعباس قد أعطى لنوفل ابن الحارث أرضا بجوار المسجد، وأعطى للعباس أرضا مثلها، وفصل بين الأرضين بسور أو بجدار، فكانت أرض العباس التي فيها بيت العباس ملاصقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب أعطاه النبي أرضا، وبنى العباس بيته، وكان بيته يطل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البيت له شأن سنتكلم عنه مع العباس رضي الله عنه وأرضاه. العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاش حتى مات أبو بكر وتولى عمر أمير المؤمنين، وكان مستشارا لعمر وصاحب رأي يأخذ برأيه، وكان يخرج في الغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاتلا. قال ابن سعد في الطبقات: ضاقت، كما في حديث أبي بن كعب، ضاقت أرض المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمصلين، لما كثر عدد الناس ضاق بهم المسجد، فأراد عمر أمير المؤمنين أن يوسع المسجد رضي الله عنه، فاشترى الدور التي حول المسجد، فلم يبق إلا دار العباس وحجر أمهات المؤمنين. فذهب عمر أمير المؤمنين إلى العباس وقال له: يا أبا الفضل، أنت ترى أن المسجد قد ضاق بأهله بالمصلين، وأنا قد اشتريت ما حول المسجد، فلم يبقى إلا دارك وحجر أمهات المؤمنين. أما حجر أمهات المؤمنين فلا نقربها، تبقى معلما من معالم مسجد النبي ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعني دارك بما شئت من مال المسلمين، وأنا أخيرك بين خيارات 3: إما أن تبيعنيها بما شئت من المال، ثمن، قل أي ثمن وأنا أشتري منك. وهذا من تقدير عمر للعباس، كان ممكن أن يشتريها كما اشترى غيرها، أو أن أبني لك دارا أحسن منها في أي مكان من أرض المدينة، قصر من قصور المدينة أبنيه لك، وإما أن تهب الدار لله ولرسوله، فلا تجد إلا هذه 3: إما أن تبيعنيها بمال، وحدد أنت الثمن، وإما أن أبني لك قصرا مقابلها أعظم منها من أعظم قصور المدينة في أي مكان تشاء، وإما أن تتصدق بها وتجعلها هبة لله ورسوله. فقال العباس عم النبي: أغصب يا عمر؟ ولا واحدة من هؤلاء، داري وأنا أريدها. لأنه يريد أن يتشرف ببقائه حول مسجد أو عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: داري ولا أتركها. قال: يا أبا الفضل، اجعل بيني وبينك حكما، من تختار يحكم بيني وبينك. هذه مشكلة، هذا خلاف بين عمر وهو أمير المؤمنين. وانظر إلى تقدير عمر للعباس، كان من الممكن أن يلزمه أو أن يغصبه وأن يأخذ الأرض، وقال عمر تلميحا بهذا، قال: أو أن نأخذها غصبا لأن لها مصلحة أو من ورائها مصلحة. فلكن عمر قال رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا الفضل، من يحكم بيني وبينك؟ قال: أبي ابن كعب، نحكم أبي ابن كعب. قال: فذهب بالعباس إلى أبي، وقال عمر أمير المؤمنين: يا أبا المنذر، إنه قد وقع بيني وبين أبي الفضل خلاف، أخيره بين خيارات، فاحكم. فقال أبي ابن كعب: أبو المنذر الذي قال له النبي بعد أن ضرب على صدره ليهنك العلم أبا المنذر، قال: يا أمير المؤمنين، أحكم بما أعلم؟ قال: نعم. قال: أحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله تعالى أوحى إلى نبيه داود بأن يبني له بيتا يذكر فيه، وخط له الله عز وجل خطة بيت المقدس، يعني رسم له المربع الذي يبني فيه بيت المقدس، وكان في تربيعة هذه الخطة بيتا لرجل من بني إسرائيل أو لعجوز من بني إسرائيل، يعني داخل حدود المربع الذي يبني فيه نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيت المقدس، يبني فيه البيت في المربع، في داخل المربع بيت لرجل من بني إسرائيل أو لعجوز من بني إسرائيل. فذهب نبي الله داود إليها أو إليه وعرض عليه أن يشتري هذا البيت بأي ثمن، فأبى الرجل أن يبيعه أو أن يهبه لله عز وجل. فقال داود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففكر داود أو هم داود بأن يأخذ هذا البيت غصبا، فناداه الله عز وجل وقال: يا داود، أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه، وأردت أن تدخل فيه الغصب، وأنا لا أحب الغصب ولا أرضاه، إن من عقوبة ذلك ألا تبني البيت، مش أنت اللي هتبني البيت. فقال داود: فاجعله في عقبي يا رب. قال: فليبنه سليمان، وبناه سليمان ابن داود. جوابا شافيا، بيانا واضحا من صاحب العلم الذي جاء ليحكم بينهما، بين العباس وأمير المؤمنين عمر. قال: أتريد أن تأخذه غصبا؟ سمعت رسول الله يحدث بهذا. فأمسك عمر أمير المؤمنين بيد أبي بن كعب، قال: جئتك بمسألة فجئتني بأعظم منها وأكبر منها. أنا جاي أسألك سؤال، تقول لي حديث يعني يكسر الجبال. قال: فأخذ بيده ثم خرج به على أصحابه، ودخل مسجد رسول الله وفيه جمع من أصحاب النبي، من بينهم أبو ذر. فقال عمر أمير المؤمنين: أيكم سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بناء بيت المقدس؟ أيكم سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء بيت المقدس؟ فقال أبو ذر: أنا سمعت رسول الله يقول لما أراد أن يبني داود بيت أن يقول له كذا، على نفس السياق الذي ساقه أبي بن كعب. وقال رجل من المسلمين وأنا سمعت رسول الله، وقال رجل ثالث وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر هذا. فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكان عمر وقافا عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبي بن كعب قال له يا أمير المؤمنين أتتهمني في حديث رسول الله؟ أنت تتهمني بالكذب؟ قال والله لا أتهمك يا أبي، ولكني أردت أن أستوثق. وكان عمر هذه عادته رضي الله عنه وأرضاه، كانت هذه عادة عمر، إذا حدثه أحد حديثا يسأل غيره حتى يطمئن قلبه ونلتقي بعد ذلك حتى نفصل بفاصل الأذان. ولا تنسوا أن تعودوا حتى تعلموا ماذا فعل العباس عم النبي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما أجمل الكلام عن أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. ما أبدع الكلام عن الصحاب الكرام، ويكون الكلام أجمل وأبدع لما يكون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على نبيك وعلى آل نبيك وعلى العباس عم نبيك رضي الله عنه وأرضاه. لما قال أبي وفصل في المسألة بكلام رسول الله بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد له جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندها قال عمر ونزل على حكم أبي، لا كما يفعل كثير من الناس الآن حتى بين الإخوة حتى بين الملتزمين، لما يختلف مع زوجتي أو مع أحد من الناس فيحكم رجلا أو يحكم أخا بينه وبينه في مسألة من المسائل، بل العجب حتى الخلاف بين الرجل وزوجته على النفقة على الأولاد إذا طلقها يحكم شيخا من الشيوخ، وبعد أن يحكم الشيخ بما يرضي الله عز وجل يقول الزوج لا أريد هذا الحكم إذا كان لم يكن راضيا عنه، وإذا كان الحكم ليس في صف الزوجة قالت لا أرضى بهذا الحكم نرضى بكذا وكذا. فعمر أمير المؤمنين علم الناس كيف يستسلمون للحكم إذا حكموا أحدا، لأن أبي إذا حكمناه لا يحكم إلا بما يرضي الله، فلما حكم نزل عمر على حكمه وقال لا آخذ منك دارك يا عباس. فقال العباس وهو يشهد أصحاب النبي أما وقد قال أبي ما قال، ولا تستطيع أن تجبرني على أن أبيعها أو أن أهبها، فإني قد وهبت داري لله عز وجل بدون مقابل وهبتها، أما غصب فلا، لكن هبة ورضا وحب لله ورسوله وتوسعة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن في زماننا من يكون له أرض بجوار المسجد فيعرض عليه الثمن مضاعف 10 أضعاف يقول ولا 100 ضعف، ويأبى أن يوسع بيت الله، ورغم أنه لو وهبها وأعطاها صدقة جارية لكان من الغانمين في الدنيا والآخرة، ولو طلب من المال لأعطي من المال ما يشاء، أما أن يتحكم في بيت الله ويجبر البيت، فكثير ما ترى مسجد من المساجد في منتصفه بيت أو في منتصفه محل أو دكان أو في ركن من أركانه الذي لا يربع المسجد بيت أخرجه رجل ويعرض عليه بأثمان أو قطعة أرض يأبى صاحبها، وربما باعها لفاجر أو عاهر أو لمحارب لدين الله، يقول هذا أولى عندي من المسجد. أين نحن من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حكم له أبي بن كعب بالحكم؟ قال: أما الآن فلا غصب، فقد نذرتها ووهبتها لله عز وجل، وأدخلوها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي الله عن العباس الكريم الكريم صاحب السؤدد صاحب المناقب، رضي الله عنه وأرضاه، الذي عاش مع رسول الله حتى دفنه في مثواه، وحتى قام عليه، هو الذي غسل وهو الذي كفن وهو الذي دفن، رضي الله عنه وأرضاه. وعاش مع أبي بكر وعاش مع عمر حتى مات عمر، وجاءت خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان العباس أيضا مع عثمان يجله ويحترمه، بل إنه كما قلنا من قبل كان إذا خرج العباس في طرق المدينة ومر به عمر أو عثمان وهما يركبان الدابة نزل إجلالا لعم رسول الله: الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، فنحن نحبهم ونجلهم، لكننا لا نفرط في حبهم بل نعطيهم قدرهم. وعاش العباس زمانا في المناقب والمآثر رضي الله عنه، يسقي الحجيج ويطعم الحجيج كما كانت هذه وصية جده ووصية آله من قبله. عاش حميدا ونال السقاية، حتى أنه في يوم فتح مكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مفتاح الكعبة، فقال النبي له: لا يا عماه، أعطيتك السقاية. قيل إنه لما دخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف على زمزم، وكان العباس يسقي الحجيج، يسقيهم هو وبنوه، يسقي الحجيج بيده، فقال النبي للعباس: اسقي يا عباس، أي اسقني يا عباس. فقال له العباس: يا رسول الله، أسقيك ماء لم تمسه يد؟ قال: بل اسقني من هذا الماء يا عباس. فغرف له العباس وأعطاه للنبي، فأخذ النبي في فمه فشرب، ثم حرك الماء في فمه، ثم مده في الوعاء وقال له: رده في زمزم يا عماه، فرده حتى يبارك الله في ماء زمزم، فنحن نشرب اليوم من بركة مجة النبي التي مجها في ماء زمزم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وامتد العمر بالعباس رضي الله عنه، وحان موعد لقاء العباس بسيد الناس، حان موعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي اليوم الرابع عشر من شهر رجب في يوم الجمعة من السنة 32 من هجرة النبي، في آخر خلافة عثمان، وكانت أم الفضل زوجة العباس ماتت في هذه السنة أو تسبقه بسنة، وقام عليها العباس فهيأها، والذي صلى عليها عثمان. وجاء يوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب في السنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حان موعد اللقاء مع رب الأرض والسماء، ليموت العباس راضيا مرضيا بين بنيه، ويلتقي برسول الله، ويوصي رضي الله عنه وأرضاه بنيه، يوصيهم بأن يكفن في ثوب حبرة، هذه الثوب التي كفن في مثلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرجت روح العباس راضية مرضية إلى باريها، ومات العباس عم النبي لا كما يموت الناس، بل مات ميتة طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا عماه لا تسأل الله الموت، لأنه دخل على النبي وهو مريض، فقال له العباس: يا ليتني أموت مكانك يا ابن أخي. قال: يا عماه لا تتمنين الموت، فإن كنت محسنا فعسى أن تزداد إحسانا، وإن كنت مسيئا فعسى أن تستعتب وتتوب من إساءتك، لا تتمنين الموت، عسى الله أن يبارك في عمر العباس. فبارك الله في عمره، ومات وهو ابن 88 سنة، حياة باهرة، حياة عامرة، حياة طيبة طاهرة بإسلامه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. واستأذن عثمان أمير المؤمنين في أن يشترك في غسل العباس، فأذن له بنوه، لكن الذي قام عليه يغسله ويكفنه ويدفنه هو علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس وقثم بن عباس، قثم الذي كان يقول له أبوه: يا قثم يا قثم يا شبه ذي الكرم، يا قثم يا قثم يا شبه ذي الكرم. ومات العباس وكفنه بنوه وقام عليه بنوه، ولما مات أرسل بنو هاشم مناديا ينادي في المدينة في العوالي أن مات عم النبي، وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى المدينة مؤذنا، إلى المدينة مؤذنا ينادي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: من أراد أن يشهد عم رسول الله فليأتي. فاجتمع الناس رجال ونساء وصبيان، حتى أنهم لما وضعوه في مكان الجنائز التي يصلى فيها الجنائز ما وسعتهم أرض الجنائز، فساروا به وتحركوا به حتى وصلوا به إلى البقيع، وصلى عليه عثمان، وما كان يسمع صوت عثمان من كثرة اللغط، فما شهد الناس جمعا على موت أحد مثل ما اجتمعوا على موت العباس عم النبي، لأنهم قال أرسل عثمان مناديا ينادي مؤذنا يؤذن يقول: رحم الله من شهد عم العباس، فاجتمع الناس جميعا. عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وسعد بن أبي وقاص، حتى أن سعد بن أبي وقاص يقول لعائشة رضي الله عنه وأرضاه: والله كنت أود أن أحمل سرير العباس فما استطعت، حال الناس بيني، حتى أنهم لما أرادوا أن يدفنوه ما استطاع بنوه أن يصلوا إليه ليحملوا الجثة ويدخلوه في لحده، فأرسل عثمان إلى الشرط، يعني إلى الشرطة، فصد الناس عن العباس. إنه يوم لا ينسى في مدينة رسول الله، يوم أن مات العباس، كيف وهو عم النبي، كيف وهو آخر آل بيت رسول الله، كيف وهو الذي شهد موت النبي، كيف وقد دعا له النبي، هذا العباس عم رسول الله يموت رضي الله عنه سائلا ربي أن يحسن ختامنا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يشهدنا أهل الإيمان كما شهد من سبقنا من أهل الصلاح. وأسأل الله أن يجمعني بصحابة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا مات العباس، ختمت مآثره، لكنها لا تفنى، بل نذكره ونترضى عنه رضي الله عنه وعن بنيه وعن صحابة النبي، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في دار كرامته، وأن يجمعني بكم إن شاء الله، حتى نتمم الكلام عن أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم نتمم الكلام بالكلام عن سادات نساء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجعل كلامنا هذا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.